الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. من أراد أن يبني أمة فلينشئ حوارًا جادًا بين أفراد الأمة، بين آحادها وجماعاتها وقبائلها وبين عامة الناس فيها، ينشئ حوارا يستفيد منه الخلق جميعا، حوارا له أسس، له قواعد، له ضوابط. معي الآن حوار، فعلا هذا الحوار واضح جدا فيه كيف نبني الأمة. هذا درس مهم جدا، كيف نبني الأمة. هذا الحوار سجله الله جل وعلا في مواضع كثيرة من القرآن، بل وتكرر كثيرا في القرآن. تكرر في القرآن تقريبا 15 مرة. يقول الله جل وعلا: يسألونك، ويسألونك بإثبات الواو أو بدونها، يسألونك ويسألونك. يسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن المحيط، ويسألونك عن الروح، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك يسألونك، تكررت كثيرا. وأيضا تكرر قول الله جل وعلا: يستفتونك في الكلى، في الكلالة، يستفتونك يستفتونك. وتكرر أيضا قول الله جل وعلا: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. التكرار لهذه الصيغ التي هي صيغة سؤال تبني لنا حوارا جميلا جدا. هذا حوار مما تبنى به الأمم. حوار إيه؟ سين جيم. مثلا: يسألونك عن الساعة. وهذا دار في الحوار بين جبرائيل وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما سأله فقال: متى الساعة؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بإجابة في العلم غاية وفي البيان نهاية، قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ في القرآن: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إجابات، ناس بتسأل تريد أن تتعلم فتجد الإجابة، والإجابة دائما ليست كما يتهم بعضنا أنك تجيب في كل سؤال. وهذا مثال رائع جدا في الأدب في الحوار. بعضنا إن سئل لابد أن يجيب، ويجيب في كل سؤال يسأل. والمعلوم أن مالك سئل فيما فوق 40 مسألة فما أجاب إلا في 7-8، والباقي قال: لا أعلم. هذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يسأل في أمر لا يعلمه فيجيب على الملأ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. غير أن القرآن قد بين أمارات الساعة، ومن هذه الأمارات حينما قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، بعض أهل العلم بالقراءات يستحب الوقف على قوله فيم، ثم يبدأ قائلا: أنت من ذكراها صلى الله عليه وسلم. هذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. إذا أن صلى الله عليه وسلم يملك علم الأمارات والعلامات الصغرى أو الكبرى، علمه الله إياها. أشراط الساعة يعلمها فيخبرنا بها. أما متى تقع الساعة بالضبط، يوم كذا الساعة كذا تبدأ، هذا لا يعلم إلا من؟ إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عنده علم الساعة إجابة. هو أنا لازم كل ما تسأل أقول هذا كذا كذا وكذا كذا، لا، أن ترد العلم إلى عالمه. هذه بدهيات العلم. ومن نسي كلمة الله أعلم ونسي كلمة لا أعلم فقد ضرب في مقاتله. بعض الشباب عندنا لازم يجاوب، لا تأتيه واردة ولا شارد إلا يجيب. ما ينفعش يا شيخ الكريم، مش ده الحوار ولا ده الأدب ولا ده العلم. تعرف حضرتك جاوب، ما تعرفش ما تجاوبش. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. خذ أكثر. قال ويسألونك عن الروح، سورة الإسراء، لما عجز كفار مكة ومشركوها عن مناظرة صلى الله عليه وسلم وانقطعت حججهم وغلبهم صلى الله عليه وسلم بما معه من الأدلة والبراهين، أرسل وفدا إلى يهود المدينة فأخبروهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهم أن يعطونهم شيئا من العلوم التي يستطيعون بها أن يناظروا نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان إما علموهم أن قالوا اسألوه عن الساعة، واسألوه عن رجل طاف مشارق الأرض والمغاربة، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فرجعوا ومعهم سؤال عجيب جدا، وخلاص كسبوا الجولة. بعض إخواننا هنا سأل سؤال وعجز الخصم عنه، هو كسب الجولة وصار هو العالم، والذي لم يستطع الإجابة صار جاهلا. أبدا، قد تكون أعلم مني في مسألة، وارد هذا، وأنا أعلم منك في أخرى، أو ربما أنا أعلم منك بمئة مسألة، أو ربما أنت لم تتعلم إلا هذه المسألة. فالزم قدرك، إلزم قدرك، إلزم حدودك. مش كل ما تعلمت مسألة تعاليت بها على شيوخك وأهل العلم وذوي الفضل والأدب، لا، هذا لا يليق، هذا ليس من أدب الحوار مطلقا بين المسلمين. اسمع جيدا. ويسألونك عن الروح. كانت الإجابة مبهرة، مبهرة، وذلك أن سلم مكث شيئا حتى نزل عليه الوحي فقال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والله يا أخوانا قمة في إجابة. في زمان المعاصر بيحاول بعض الفلاسفة أو السفاسطة بيحاولوا يحطوا تعريفات للروح. إيه الروح؟ فيقولوا إيه هيلان أو هيلام، مش عارف إزاي، سائل يتحرك في الجسد وينتقل إلى كذا ويسير في الدماء يا سيدي الكريم، التعريف ده ما هوش موجود. يعني هي حاجة بتطلع كده؟ طيب ماشي، طيب هنحطوه يحبسوه في أوضة حديد، لما تطلع هتطلع ولا مش أوضة حديد ولا مش هتطلع؟ جربوا حبس واحد طلعت برضه، ما يهزاش الحديد. ايه هي الروح دي؟ ولا هي جسم؟ ولا هي عرض؟ اسلم إجابة، قل الروح من امر ربي. وعدم علمي بمسألة واحدة واجيب فيها بهذه الإجابة، والإجابة هذه علم، لاني رددت العلم الى عالمه هو الله. هذا من أدب الحوار. كثيرا ما ينبغي طالب العلم أن يقول الله أعلم، لا أعلم. وأنا أحب لك أخي الكريم أن تكثر من قولي لا أعلم. الله أعلم دي سهلة، ليه؟ أصل الله أعلم يقولها كل واحد، إنما لا أعلم ده شيء من الأدب. يعني سأله الله أنا ما أعرفش، تلزم نفسك أدبها. لكن حينما تقول الله أعلم يمكن أنت بتحاول تتعفف، بتحاول تتظاهر بالخشوع بالأدب. لا لا لا، خلينا الصراحة مع بعض. تعرف؟ أجب. لا تعرف؟ قل لا أعلم. إن أردت أن تريد بعدها والله أعلم جزاك الله خير، لأنه كما جاء في الأثر أن الرجل سأله عمر في مسألة فقال الله أعلم، فضربه عمر بعصا صغيرة في يده وقال ومن أعلم إن لم يكن الله أعلم. طب ما احنا كلنا عارفين الله أعلم، أنت تعلم ولا أقول لا أعلم. جاوب كده، قل الروح من ربي. ثم ثنى النبي بنص القرآن بالأمر الذي حار فيه الناس وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا أيها الناس اذهبوا إلى يهود المدينة فقولوا لهم إن جميع علومكم وكل ما عندكم قليل إلى علم الله جل وعلا. أخي الحبيب، لا تتألى بمسألة أو مسألتين، لا تترفع الناس، هذا نبيك صلى الله عليه وسلم يتأدب مع الله ويعلمنا الأدب، غير أنه صلى الله عليه وسلم يسأل مثلا في مسألة أخرى، يسألونك عن الأنفال مثلا فيرد العلم إلى عالمه، لا شك أنه يرد العلم، ولكن الله جل علمه. يسألونك عن الأنفال، قل، هتلاقي معنا بقى كتير في أغلب الآيات، يسألونك قل، يسألونك قل، قل هذه متكررة في القرآن كثير جدا، حتى أنها متكررة مثلا في سورة التوبة ثلاثيات، في سورة الأنعام ثلاثيات، حتى أن آخر المصحف ثلاثيات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل إجابة سؤال. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، تعليم من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول الأنفال لله والرسول، يعني أنا نبي الله محمد أتولى قسمة الأنفال على ما علمني الله جل وعلا. ده في إجابة. أيضا مما أجاب صلى الله عليه وسلم مثلا، يسألونك عن الخمر والميسر، هذا أمر مهم جدا، وتأخر تحريم الخمر شيئا ما عن أول الإسلام، لأن الخمر كان شائعا في الناس، وكان الناس يحبونه ويعشقونه ويقضون فيه الليالي والسهرات على الخمر ويتداولونه على موائدهم، كما تقول عائشة لو نزل أولا الخمر حرام والزنا حرام ما آمن أحد، إنما كان المقصود أولا هو تركيز الإيمان في قلوب الناس، ثم جاء بعد ذلك حرم وحرم وحرم. فقال يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. شوف الإجابة، سين وجيم، بس إجابة بارعة، الإجابة بارعة، لا ننكر خيرا بين أيدي خصومنا. ربما أحيانا خصم يناقشني أو يحاولني في حوار، لابد أن أنظر إخواننا الكرام إلى دوائر الاتفاق بيني وبينه، ليس كل من ناقشني أو حاورني يبقى أنا هو ضد بعض، لا، أحيانا في دوائر نتفق فيها جدا جدا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، في قواسم مشتركة حتى بيننا وبين من على غير ملتنا، قواسم منها أرضية واحدة كما يقال، أننا وإياكم نؤمن أن الكون خالقا واحدا، هل اتفقنا على هذا؟ لا نستطيع أن نتفق في الثاني والثالث، ممكن نتفق في الثاني والثالث، طيب والرابع والخامس، فلنبقى مختلفين فيه، ما فيش مشكلة، أن الله جل وعلا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فقال ويسألونك عن الخمر والميسر أمار قمار، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيه منافع، ولكن الميزان الشرعي والله يعلم المفسد من المصلح، لذلك قال وإثمهما أكبر من نفعهما، فطالما أن الإثم أعظم من النفع فصارت محرمة، لذلك يتضح لنا أن الحوار بسين وجيم مفيد جدا جدا، هذا منهج ينبغي أن ننشره في الناس، أن يوجد من هم أهل إجابة وأن يتبرع من لا علم عندهم بالسؤال، غير أننا في زمننا كثير منا يأنف أن يسأل، أنا أقول بمنتهى الوضوح كثير منا يأنف أن يسأل، وعلى الأخص لو جاءنا عالم من الكبار وأنا رجل في السن أنكب كده وعندي سؤال هسأل قدام الناس أطلع مش عارف، لا ما أسألش، فيؤثر أحدنا الجهل على العلم وعلى التواضع لطلب العلم، لا يا أخوانا، ضاع العلم بين الكبر وبين الحياة، واحد متكبر يسأل والتاني مستحي، طب وهذا ليس حياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير في مسلم، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا كبر وعن جهية بشكل آخر. لذلك أقول لإخواني سين وجيم دي مسألة رائعة جدا جدا جدا. ويسألونك عن المحيط، بيسأله صلى الله عليه وسلم هل يأتي الرجل امرأته في مدة حيضتها؟ ولا حرج في الأسئلة، مش مشكلة، يسأل العالم، تسأله في أدق الأمور والعالم يجيب بما حباه الله تبارك وتعالى العلم. يسألونك عن المحيط، الإجابة مختصرة جدا جدا، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. شوف الإجابة. والله أخوانا هذه المسائل تحتاج لوقفات، تحتاج لجلسات تفسير من أهل التفسير، مش أنا، أنا أتكلم على جبهة الحوار فقط لا غير، تفسير له علماؤه، له من يختصون بهذا شأنهم، أما أنا لست منهم، أنا أتعرض لجانب واحد فقط اسمه جانب الحوار فقط لا غير. يسألونك عن المحيط قل هو أذن. تعريف أول كده، المحيط أذن رغم أنه يطهر جوف المرأة ولكنه بالنسبة للرجل أذن، يؤذي الرجل. طب إيه العمل أنه أذن؟ فاعتزلوا النساء في المحيط. العزلة هنا ليست عزلة جسدية كاملة ولا عزلة شعورية كما كان عند اليهود، تجلس المرأة في حش وحدها حتى تذهب حيضتها، لا لا هذا لا يصلح مع المسلمين. المسلمين مش كده أبدا، المسلمين أرقى وأعلى. المرأة إذا حاضت تمارس حياتها كاملة مع زوجها، غير أنه لا يحل لزوجها أن يطعها في الفرج، بل كما تقول عائشة وميمونة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر إحدى نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت فباشرها فيما فوق ذلك. الدنيا عند المسلمين والله أخوانا سهلة وجميلة، بس محتاجة إيه؟ علم. قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن على الوجه الذي ذكرناه حتى يطهر. يحرم أن يأتي المرأة في فرجها ما دامت حائضا، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. سين جيم، سؤال جواب، أمر رائع جدا في الحوار. فلننشئ حوارا كهذا ينفعنا وينفع أمتنا وبلادنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.